بسم الله الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. في سفر ملوك الأولاني شفنا قد إيه لما الإنسان بيصير في طاعة الله وحفظ وصاياه، وبيكون وصايا الله هي زي السراج اللي بيضيء للإنسان في سكته، بيطفي الله على الإنسان بهاء ومجد غير عادي، ويعيش الإنسان في كرامة ورفعة، لأن البهاء والمجد الله هو اللي بيطفيه على الإنسان، مش الإنسان اللي بيعمل لنفسه مجد وكرامة. وتجسمت الصورة دي، صورة المجد والكرامة اللي بيطفيها الله على الإنسان، في شخص سليمان ابن داود. ده في سفر ملوك الأولاني. وبنى سليمان الهيكل، والهيكل زي ما سمعنا في سفر ملوك الأولاني لما حطوا تابوت العهد جوه الهيكل من حضور الله، ده مكان حضور الله وسط شعبه، يقول والسحاب ملأ بيت الرب ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب، لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. حلول الله في بيته بيطفي، بيبقى كله بهاء. وسليمان خد الكرامة والمجد ده إنه بنى الهيكل، مش داود أبوه. وكان سليمان موضع سرور الله، فأطفى عليه بهاء وكرامة ومجد الأرض كلها ما كانش فيها زيه، من ناحية الكرامة الروحية ومن ناحية الكرامة حتى المادية. كان سليمان ده أحكم شخص على الأرض، وأحكم الملوك، وأغنى الملوك في الوقت ده، لدرجة أنه ملكة سبأ لما سمعت ما كانتش مصدقة القصص، وتخيلت انها اساطير اللي بتقال على سليمان، فراحت بنفسها تعاين الكلام ده. بيقول الانجيل التعبير يقول ولم يبقى فيها روح بعد لما شافت راحت وشافت سليمان في المجد والكرامة اللي عايش فيها دي، يقول لم يكن فيها روح بعد. فقالت للملك صحيحا كان الخبر الذي سمعته في ارضي عن امورك وعن حكمتك، ولم اصدق الاخبار حتى جئت وأبصرت عيناي، فهذا النصف لم أخبر به، زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذي سمعته. طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما السمعين حكمتك، ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بك وجعلك على كرسي إسرائيل، لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد، جعلك ملكا لتجري حكما وبرا. ما كانتش مصدقة، ولما شافت راحت روحها منها من المجد والكرامة اللي كان عايش فيها سليمان، والله أطفى على سليمان، مش هو اللي عمله لنفسه، هو كل اللي طلبه من الله حكمة عشان يقدر يقود بها الشعب، الله اداله بغنى فائض غير عادي. ودي الكرامة اللي الله يطفيها على الناس موضع سرور الإنسان لما يكون ماشي في مخافة الله. ودي الكلام ده مش تأملات، دي حقيقة الله بيوريها لنا عشان نتعلم منها ونعيش فيها، ومش مجرد ان احنا نسمع الحقائق دي وكأنها روايات بعيد عن واقعنا. كلمة الله الانجيل عهد قديم عهد جديد، هي كلمة الله ما فيهاش تغيير، ووعود الله صادقة، وتحذيرات الله برضو صادقة. الله ما بيوعد بحاجة بينفذها، وما بيحذر من شر معين وعدم السلوك حسب وصايا الله، والتحذيرات كلها بتتم كلها بالحرف. فاحنا ناخد الكلام ده على انه لينا المجد والكرامة دي اللي اطفاه الله على سليمان، مش عشان شخص سليمان، عشان انسان كان ماشي في طاعة الله وفي اتباع وفي طلب المشورة من الله، وفي طلب ان الله هو اللي يقود الحياة والمسيرة كلها. راح فين الكلام ده في سفر بقى ملوك التاني؟ المجد والبهاء والكرامة دي راحت فين؟ البداية اللي بدأها سليمان دي كانت بداية كويسة جدا، لكن بعد كده انحرف في الطريق ومشي وراء امور تانية خالص. ما اصلحش الله هو الله الواحد اللي يحبه من كل فكره وقلبه وقدرته، بقى عنده حاجات تانية كتيرة تشغله وتلهيه، وامور تانية جدا اصبحت بمثابة آلهة بالنسبة له. المجد والكرامة والبهاء اللي كان فيه ده راح فين في سفر ملوك الثاني وعلى الأجيال اللي بعد كده؟ كل الملوك اللي أولا المملكة انقسمت، وبعد كده عرفنا أن المملكة الشمالية إسرائيل عاصمتها السماء، والمملكة الجنوبية يهودا اللي فيها أورشليم ودي كانت من سبطين، والمملكة الشمالية كان فيها 10 أسباط. كل ده راح، والبداية الجبار اللي بدأها سليمان في حياته حل محلها الكرامة والمجد اللي الله أطفى عليه. لما الإنسان حاول بقى بنفسه يشوف كرامة ويشوف متع ويشوف سلطان تاني وأهواء تانية ومحبات تانية غير محبة لله الواحد، المحبة الحقيقية من القلب والفكر والقدرة والقوة، لما الإنسان حاول يعمل لنفسه كده اتبدلت كل الكرامة دي إلى هوان وذل وكل الملوك معظمهم يعني القليل منهم جدا، لكن معظمهم سواء المملكة الشمالية مملكة إسرائيل أو مملكة يهوذا انتهوا يا كانوا بيتقتلوا يا كانوا عليهم يتسجنوا يتاخدوا في الأسر. كل الكرامة دي اتبدلت وجي بدلها الذل والهوان وراحت الكرامة الروحية وراحت الكرامة المادية والممالك وبهاء الهيكل والذهب والنحاس والعواميد، كل الحاجات دي كلها راحت واتخذت لما الإنسان ابتدى يشوف لنفسه سكة تانية يطفي على نفسه كرامة ومتع وشبع مش من جاي من عند الله. الرسالة في سفر ملوك الثاني واضحة جدا والحل بتاعها بسيطة قوي. الله بيقول انه في سفر ملوك الثاني واشهد الرب على اسرائيل وعلى يهوذا على المملكتين المملكة الشمالية والجنوبية يعني عن يد جميع الانبياء، شهد يعني عليهم عن يد جميع الانبياء على المملكتين دول من كتر الانبياء والتحذيرات اللي الله كان بيبعتها لهم، وكل رائم قائلا ارجعوا عن طرقكم الرضية واحفظوا وصاياي فرائدي حسب كل الشريعة التي اوصيت بها اباءكم والتي ارسلتها اليكم عن يد عبيد الانبياء فلم يسمعوا بل صلبوا اقفية ابائهم الذين لم يؤمنوا بالرب الههم. الرسالة واضحة جدا في سفر ملوك الثاني، حصل تعريج عن المسار الطبيعي اللي الله حطه للإنسان والوصية اللي هي المفروض تضيء العينين وتضيء السبل السبيل للإنسان عشان ما يتوهش. أول ما الإنسان يحيد عن الوصية دي عن النور ده، تخيلوا الإنسان ماشي في سكة ظلمة يتخبط فيها من حوادث ويموت حتى. الله بيقول لهم انه بيشهد عليهم الانبياء وكل رائم ارجعوا عن الطرق اللي انتم ماشيين فيها، والله امين جدا لوعده، الله عنده صبر وطول اناه غير عادي، يصبر على الانسان ويصبر يعني بالرغم هنشوف كده بعض الامثله في سفر ملوك الثاني والانحدار الروحي والانحدار السياسي والمادي اللي وصلت له سواء مملكه الشمال اسرائيل او المملكه الجنوبيه، الله عنده طول اناه غير عاديه. بعد كل ده لو الانسان الله هو يقول للانسان ارجعوا عن طرقكم الرضية واحفظوا وصاياي فرائدي حسب كل الشريعة التي اوصلت بها اباكم، لو بتعملوا كده لو هترجعوا تاني الله عنده فرصة. ده الرائع في الرسالة بتاعت الله للبشرية كلها، مش للملوك او للإسرائيل او يهوذا في الوقت ده، لكن لأي انسان. نرجع عن طرقنا، الله يدينا الإنسان يبقى عنده توبة، الله يدينا يضفي علينا مجد وكرامة ويخلينا كده إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثوب. الله بيمحي كل حاجة مجرد الإنسان يرجع عن طرق. لكن اللي حصل إن هم صلبوا أخفياتهم، الأفة بتاعهم يعني، كأخفية أبائهم، كل واحد يمشي زي، وهنشوف كده، وعمل الشر زي أبوه، زي أبوه، زي كل واحد كان يعمل نفس السلسلة، سلسلة الشر المستمرة اللي جلبت على إسرائيل العار والمزلة والهوان بسبب البعد عن وصية الله. فيواصل سفر ملوك الثاني سرد التاريخ والأحداث في المملكة الشمالية والجنوبية. كان تاريخ محزن جدا في سواء لل 12 ملك في المملكة اللي تولوا على المملكة الشمالية إسرائيل، أو في 16 ملك اللي تولوا، لأن سلسلة الملوك اللي هنشوف بعد كده، المملكة اللي في الشمال إسرائيل اتأثرت وراحت السب يعني قبل مملكة اليهوذا اللي في الجنوب ب 136 سنة. السلسلة دي كلها ال 12 اللي حكموا مملكة الشمال أو ال 16 جلبوا على إسرائيل العار والخزي والسبي والمهنة والمزلة والمهانة بسبب رسالة واضحة جدا لله، إنه إدوا القفا بدل ما يدوا الأذن المفتوحة لوصية الله، بدل ما العينين تبقى مفتوحة والحواس كده بتتجاوب مع وصية الله، الإنسان يصد كل حواسه عن وصية الله، يوصل حاله إلى أكتر مستوى منحدر. في سلسلة الملوك دي اللي هنشوف أمثلة من مملكة الشمال ومملكة الجنوب، مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا، قد إيه الملوك دول كانوا ماشيين في طرق معوجة. فيقول على ملك اسمه يهورام بن يهوشافاط، ملك يهوذا صار في طريق ملوك إسرائيل كما فعل بيت أخاب. أخاب ده كان اللي هو شفنا قصته، كان متجوز إيزابل وكان عمل شر فظيع جدا في عين ربنا أمام الله، وجر كل، عشان نشوف بعد كده سواء أخاب أو يربعام اللي بدأ السلسلة دي، هنلاقيه ماشيين في نفس سلسلة الشر ده، وجرجر وراه كل السلسلة من الملوك اللي صنعوا الشر. ملوك إسرائيل كما فعل بيت أخاب، لأن بنت أخاب كانت له امرأة وعمل الشر في عيني الرب. هنشوف مثل من أمثلة المملكة الشمالية في سفر ملوك تاني، نقول الإصحاح العاشر هي رسالة واحدة بس، إن هما كانوا بيمشوا بيعوجوا طرق الرب، ما يمشوش حسب وصية الله. في الإصحاح العاشر يقول: وقال الرب لياهو: من أجل أنك قد أحسنت بعمل ما هو مستقيم في عيني الرب، وحسب كل ما بقلبي فعلت ببيت أخاب، فأبناؤك إلى الجيل الرابع يجلسون على كرسي إسرائيل، ولكن ياهو لم يحفظ للسلوك في شريعة الرب إله إسرائيل من كل قلبه، لم يحد عن خطايا يربعام الذي جعل إسرائيل يخطئ. يربعام ده هيفضل اسمه موثوق بأنه جعل إسرائيل يخطئ. كل ملك شرير، كل ملك مش هيصنع الخير وهيصنع الشر امام عيني الرب، على طول كده نلاقي اسم يربعام، نقول انه عمل زي يربعام. يربعام جلب على المملكة اسرائيل كل الشر، وكل الملوك اللي بعده توارثوا منه الشر، ورثوا لبعده للملوك اللي كانوا بيتولوا بعدهم نفس عينة الشر. نشوف تاني في الاصحاح 13، وهكذا كل سلسلة الملوك ال 12 اللي ملكوا على إسرائيل في الوقت ده. إصحاح 13 في السنة 23 ليؤاش بن أخزية ملك يهوذا، ملك يهو أحاز بن ياهو على إسرائيل. كان الأول ياهو، دلوقتي بقى ياهو أحاز ابنه، في السامرة 17 سنة، وعمل الشر في عيني الرب وصار وراء خطايا أربعام بالنبات الذي جعل إسرائيل يخطئ، لم يحد عنها، فحمي غضب الرب على إسرائيل فدفعهم ليد حزائيل ملك أرام وليد بن هدد بنت حزائيل كل الأيام. وهكذا سلسلة الملوك في المملكة الشمال، كل واحد يقول إنه صنع الشر أمام عيني الرب، في عيني الرب زي أربعام اللي جلب الخطية على إسرائيل، وابتدى كل الملوك السلسلة تمشي بنفس خط الشر. وما كانش فيه برغم يعني الله ما كانش يبني طبعا في الفترة دي، في سفر في الفترة دي ملوك الأول ملوك الثاني، في حوالي 30 نبي ورائي زي ما بيقول عليهم الله بيحذرهم انه بعت لهم على يد الأنبياء، وكل رائم حوالي 30 نبي ورائي كانوا موجودين في الوقت ده يحذروا إسرائيل، سواء المملكة إسرائيل أو مملكة يهوذا من الشر. لكن كان هم عاوزين يعملوا لنفسهم مجد وعاوزين يعملوا لنفسهم كرامة، فجلبوا على نفسهم كل أنواع الهوان والمزلة والانحطاط على كل المستويات الخلقي والسياسي والديني، وغابت عبادة الله الحقيقية، اتبدلت بأمور صعبة أوي. في نفس الوقت ده كان في سلسلة ملوك في يهوذا اللي هي المملكة الجنوب اللي فيها سبطين بس، كانوا يعرجوا بين الفرقتين، عاوزين شوية يبقوا ماشيين ورا ربنا ورا عبادة الله الحقيقي الله الواحد، وفي نفس الوقت يحتفظوا جنبه وكأن الله ده محتاج آلهة مساعدة أو آلهة كتير مختلفة، ويروح على المرتفعات يعملوا مذابح بجانب عبادتهم لله، يعني يعملوا شوية كده وشوية كده، وعاوزين يمشوا على كل حاجة ربنا طالب منهم كده يعملوا كده شوية، لكن في نفس الوقت كانوا يروحوا يقدموا ذبائح على المرتفعات والآلهة أخرى غريبة، وفي نفس الوقت عاوزين يبقوا ماشيين في سكة ربنا. فطبعا ما كانش ينفع التعريج بين الفرقتين دول، لو كان البعل اللي يتعبد، لو كان الله هو ده اللي يتعبد، دي الرسالة اللي المفروض الإنسان يمشي عليها، ما يبقاش حاطط كده يقول إنه هيمشي جزء من حياته مع ربنا وفي نفس الوقت هيشوف متع وسرور ووسائل انبساط تانية غير الفرح الحقيقي اللي ربنا بيقدمها له، يبقى معتمد على الله في أمور وفي أمور تانية يبقى يمشي حسب فكره أو ذهنه أو كبريائه أو الفهلاوة بتاعته. وما تقول ما ينفعش كان الكلام ده. ففي وسط السلسلة دي هنلاقي ناس عينة من الملوك دي اللي هي شوية كده تمشي مع ربنا وشوية برضو ما زالت محتفظة بالمرتفعات والمذابح الموجودة في أماكن غير العبادة الحقيقية لله. في مملكة يهوذا نشوف عينة من عينة الملوك دي في الإصحاح الـ12، يقول في السنة السابعة لياهو ملك يهوآش ملك 40 سنة في أورشليم، وعمل يهوآش ما هو مستقيم في عيني الرب. حاجة كويسة أوي، يهوآش عمل ما هو حاجة كده تفتح النفس شوية وسط السلسلة الصعبة من الملوك اللي صنعوا الشر أمام في عيني الرب. يقول عمل يهوآش ما هو مستقيم في عيني الرب لحد كده كويس، كل أيام التي فيها عمله يهويدا الكاهن، إلا أن المرتفعات، إلا دي بقى هي اللي تلخبط الدنيا شوية، إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويقضون على المرتفعات. يعني شوية يقدم ذبائح في حسب ما ربنا بيطلب، وشوية يقدموا ذبائح على المرتفعات لأهلها تانية وأهلها غريبة. برضو ملك تاني في من ملوك يهوذا يقول ملك أمصية بن يؤاش، احنا شفنا يؤاش كان الاول عمل مستقيم في عيني الرب، يجي أمصية ابنه بقى ملك أمصية بن يؤاش وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب، ولكن ليس كداود أبيه، عمل حسب كل ما عمل يؤاش أبوه، كان ماشي برضه نفس السكة الكويسة، إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويقضون على المرتفعات. ومسأل تاني برضه من أمثلة الملوك اللي هي في يهوذا عاوزة تمشي شوية مع ربنا وشوية برضه ما زالت يبقوا محتفظين بالآلهة المساعدة دي ويذبحوا لها على المرتفعات. عزريا بن أمصية ملك يهوذا عمل ما هو مستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أمصية أبوه، لكن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويقضون على المرتفعات. طبعا قصة المرتفعات دي هي ما هيش كانت عبادة حقيقية، لكن كانت بتخدم أهواء تانية وأغراض تانية، والآلهة الغريبة اللي كانت بتتعمل وكانت كلها بتخدم ممارسات خاطئة، أكل وشبع وممارسات جنسية خاطئة وحياة كلها شر بتقدم على للآلهة الغريبة دي، وعبادة كلها غلط في غلط. استمر التاريخ ده بتاع الملوك سواء مملكة الشمال أو مملكة الجنوب، احنا شفنا المملكة الشمالية استمر 130 سنة من الملوك اللي بالنوعية الشريرة دي تصنع الشر عيني الرب، لحد لما اتأثروا وخدهم في المناصر وسبى المملكة الشمالية، وانتهت سلسلة ملوك المملكة الشمالية وابتدى يسكن في إسرائيل، في إسرائيل اللي هي عاصمتها سامرة، أمم كتير جدا وأجناس كتيرة جدا. شوف في سفر الملوك تاني لما اتأثرت المملكة، يعني الملوك دي قادوا الفترة دي وأدوا بالشعب إلى الأسر والمذلة والمهانة بسبب بعضهم، وأنهم أدوا القفا لله، ما أدوش فكرهم وما أدوش القيادة بتاعتهم لله، قيادة حقيقية يقود المملكة. كانوا يمشوا وشوية مرتفعات وشوية يصنعوا الشر، وحاجة آخر لخبطة أدت بالمملكة الشمالية إلى أن هم يتأسروا ويتاخدوا في السبي، وتنتهي سلسلة ملوك المملكة الشمالية. الإصحاح 17 يقول: وأتى ملك أشور بقوم من بابل بعد ما خدهم في ما احتل السامرة المملكة الشمالية، وأتى ملك أشور بقوم من بابل وكوث وعوى وحماة وسافرايم، وأسكنهم في مدن السامرة عوضا عن بني إسرائيل، فامتلكوا السامرة وسكنوا في مدنها. واتلخبطت المملكة الشمالية وجاب سكن في المملكة الشمالية ملك أشور جنسيات مختلفة جدا كتيرة جدا. ومن هنا اللي احنا الإنجيل المعروف لما السيد المسيح قابل المرأة السامرية، هي دي السامرة ودول الشعوب السامريين، من هنا جمل الشعوب السامريين. وحصل بين طبعا المملكة الجنوبية ومملكة الشمال عداوة كبيرة جدا، وكان زي ما عارفين في انجيل يوحنا يقول كان اليهود لا يخالطون السامرة، ما كانش في اي بينهم علاقة، لان كان بيقول عليهم انه شعب مخلط وشعب ما بيعبدش الله عبادة حقيقية. وده من هنا السامريين، حتى المرأة السامرية قالت للسيد المسيح: أباءنا قالوا السجود على هذا الجبل وأنتم تقولون السجود في أورشليم. فالسيد المسيح قال لها: العبادة بالروح والحق مش على هذا الجبل ولا في هذا الجبل ولا هذا الجبل، لكن العبادة الحقيقية لله بالروح والحق. هو ده جنس أو السلالة بتاعت السامريين، من هنا نشأت العداوة بين اليهود والسامريين. استمر بعد كده ملوك تانيين في استمرت بقى مملكة يهوذا 136 سنة، المملكة الشمالية في سنة 722 قبل الميلاد خدها الملك شلمنصر ملك أشور، وانتهت سلالة ملوك إسرائيل. لكن استمرت بعد كده مملكة يهوذا 136 سنة بعد كده. 536 سنة دول الله كان بيفتقد شعبه بأنبياء، وشفنا طبعا منهم أشهرهم إيليا، وجه بعد كده بعد إيليا إليشع تلميذه. المملكة الجنوبية ما اتعظتش ولا اتعلمت من المصير المؤلم اللي انتهت إليه مملكة الشمال. وبالرغم من تحذيرات الأنبياء ليهم، كان المفروض الملوك يفوقوا بقى، أو الإنسان يتعظ من النهاية المؤسفة اللي وصلت لها مملكة إسرائيل، والسبل اللي حصل لهم على يد شاول منصب ملك أشور. كان المفروض يبتدوا يتعظوا ويرجعوا عن طرقهم، زي ما العدد اللي احنا قريناه في الأول، وأشهد الرب على إسرائيل، ده ساعة سقوط مملكة إسرائيل على يد ملك أشور شاول منصب، بيقول ارجعوا عن طرقكم الرضية. ده كان ساعة سقوط المملكة الشمالية. المملكة الجنوبية مملكة يهوذا مش ملوك يتعظوا أو يتعلموا، لا، استمرت اللخبطة واستمرت التعريج بين الفرقتين، وعاوزين يحتفظوا طبعا كان الهيكل في أورشليم، وفي نفس الوقت عاوزين يبقى لهم يسبحوا على المرتفعات شوية لله وشوية لآلهة أخرى. آخر لخبطة وما اتعظتش المملكة الجنوبية من النهاية المؤسفة اللي وصلت لها مملكة إسرائيل. الله حنين جدا، وهو فعلا يريد ان الجميع يخلصون. يفضل يتابع الانسان ويفضل يقول طب السنة دي نسيبها، طب نحط لها زبل يمكن تأتي بثمر اكتر، او لعلها تأتي بثمر العام القادم. يفضل كان يبعت انبياء ويبعت ناس تحذر من المشي مش حسب وصايا الله، لكن الانسان ما بيتعلمش بسهولة. فكان الله يستخدم شوية عصا التأديب، عصا غليظة لعل الإنسان يفوق، وده اللي بيحصل مع كل إنسان فيه النهاردة. يفضل الإنسان كده تبقى وسيط الله قدامه، يركنها على جنب ويمشي حسب ما مخه يقوله. الإنجيل يوصينا إن إحنا نغفر الآخرين ونسامح الآخرين، ويدينا التطويبات والمواعظ على الجبل، وإزاي نسلك حسب ما السلوك المسيحي والإنسان الجديد اللي خدناه في المعمودية. والإنسان كل موقف هو يتصرف به حسب ما يحتاج الموقف، أو حسب المهارة الشخصية في الموقف ده. ده أسامحه، ده ما سامحوش، لا ده أنا عامله بالطريقة دي، ويحط الإنسان جنب كده أو عرف تكون وصية الله. ده تاريخ الإنسان وتاريخ عملية الخلاص والفداء اللي الله بيعدها الإنسان. الإنسان ما بيتغيرش، بس المهم إن الإنسان يتعظ ويتعلم من أخطاء الآخرين. استمرت الله يفتقد شعبه بالأنبياء، وفي الفترة اللي كلها أخبار ما تصرش كده، فترة الملوك سواء المملكة الشمالية أو المملكة الجنوبية مملكة يهوذا، الله كده يحط كده أمثلة مضيئة في النص. نلاقي شخص زي إيليا وتلميذه إليشع، وكان في ملكين مشوا حسب وصايا الله وحسب يعني عملوا ما هو صالح في عيني الرب، وعشان كده ربنا كافئهم وإدى ولادهم محافظ على المملكة في أيامهم. لكن جم بعد كده ولادهم برضو مشوا في سكة ملخبطة، وهنشوف انه هتنتهي مملكة يهوذا برضو بالسبي اللي هو سبي بابل اللي اتخذت فيه مملكة يهوذا مملكة الجنوب. الشخصيات المضيئة في سفر ملوك الثاني هناخد بس منها امثلة بسيطة كده. كان في إليشع النبي اللي هو تلميذ إليه، وكان في الملك حسقية، وكان في واحد تاني اسمه الملك يوشيا، واحد مش لا من اسرائيل ولا من السامر، واحد من الامم، واحد اسمه نعمان السورياني. ده برضو كان له علامه في سفر ملوك التاني، علامه مضيئه كده، قصه تفرح قوي، قصه نعمان السورياني. إليشع عارفين انه كان تلميذ ايليا، وفضل ملاصق لايليا طول فتره خدمته، وما كانش عاوز يرفع عينيه من على إيليا أبدا لحد ما شافه هو صاعد، وجات المركبة النارية وخدت إيليا، وفضل حاطط عينه على إيليا. إليشا حاطط عينه على معلمه إيليا، وزي ما كان إيليا نبي عظيم جدا ونبي جريء جدا، وما كانش كان يواجه الملوك كده بكل جراءة وأشرهم ملك أخاب ولا إيزابل، ولا كان يقول كلمة ووصية الله ورسالة الله في منتهى القوة ومنتهى الجراءة، وما كانش يهمه من أي حد. الجراءة والعظمة اللي كان فيها إيليا دي نتج عنها تلميذه إليشع، كان تلميذ فعلا على مستوى النبي العظيم ده، كان تلميذ عظيم جدا، وطلب من إيليا انه يديله ضعف البركة اللي كان فيه. ما كانش عاوز بركة شخصية لنفسه ولا عشان يعمل بيها اعمال خارقة، لكن عشان يمشي في نفس سكة إيليا ده كان محتاج إليشع ضعف القوة اللي كانت في إيليا، وفعلا منحه بركة ضعف اللي كانت فيه، واستمر إليشع في نفس المنهج ده. سفر ملوك الثاني يبدأ بصعود إليه إلى في المركبة النارية دي، وينتهي بسبي سواء المملكة الشمالية اللي سباها شلمناصر ملك أشور، أو سبي بابل الملك نبوخذ نصر اللي سبى المملكة، خد الشعب يهوذا للأسر. فالبداية صعود والنهاية انحدار. عشان الانجيل عاوز يقول لنا انه الانسان اللي ماشي بجراءة كده فصية الله وما بيهموش، ماشي ضد، كان إيليا ده ضد التيار، الدنيا ماشية في سكة، هو كان من وانبياء كتيرة طبعا كانوا مضلين وكانوا يغنوا على حسب النغمة اللي عاوزها الملك، ويقولوا دايما كلام يفرح. فكان معروف عن إيليا ده انه ده مكذب. أخاب قال له أنت مكدر إسرائيل، هو أنت اللي بتجيب لنا دايما الأخبار اللي تقدر وتغم، مش عشان حاجة، عشان هو كان ماشي حسب ما ربنا بيبلغه، يوضح الخطأ في منتهى الجراءة وما يمشيش حسب ما كل الدنيا ماشي. ناس كتير كانوا يستفيدوا من النغمة دي ويقولوا الكلام الطيب، ولو أنه كلام يودي إلى الانحدار، لكن كانوا يستفيدوا ويقولوا بس اخبار حتى وان كانت نبوات كاذبة. لكن شفنا في إيليا الراجل القوي ده اللي ماشي ضد التيار، ما كانش ماشي حتى في وجه الملوك الاشرار الاقوياء، ما كانش يهمه، كان يقول الحقيقة. نفس المستوى كان فيه إليشع، برضو كانت رسالته قوية جدا، ولكن نقل برضو يعني سفر ملوك تاني يذكر لنا كذا معجزة أتمها إليشع. إليشع كان زي ما بيعامل الناس كلها في نفس المستوى، الملك ولا القائد ولا ال زيه زي الأرملة أو الضعيفة أو الناس البسطة جدا المجتمع، ونقل رسالة عن محبة الله لكل فئات الشعب. فكان له تعاملات كتير إليشع مع الشعب، شفنا له كذا معجزة، شفنا انه المرأة لما عمل فيضان للزيت عندها، لا كانت مديونة، وعشان كانت تسد الديون بتاعها كانت هتضطر تبيع ابنها كعبد، وادها خير وفيض. وشفناه مع لما اقام ابن المرأة الشنامية، مرأة برضو ما كانش عندها اولاد وربنا اعطاها الولاد وصح، وجي ابنها مات وقاليش عقومه. وشفناه لما شفى نعمان السورياني، القائد السورياني ده شفى البرز بتاعه. وشفناه لما الفأس، رأس الفأس، المعجزة اللي شال بيها رأس الفأس بدل ما تغطس في المية طلعها إليشع. يعني كان بيتعامل مع كل الطبقات، الملك زي الفقير زي الوزير زي الغفير، كل الناس كانت عاوز يوصل لهم رسالة الله، وعاوز يوصل لهم في نفس الوقت بساطة الله وحنان الله وتعامل الله مع كل الفئات المستويات. كانت برضو كل أعماله وأقواله قوية، ووصلت وصلصيته يعني مش بس المملكة، هو كان نبي المملكة الشمالية مملكة إسرائيل، لكن وصل صيته ليهوذا طبعا وللمدن المجاورة، ملوك أرام وكل المدن المجاورة كانوا عرفوا بصيت إليه، لدرجة يذكر لنا برضو سفر ملوك الثاني عن الشخص اللي هو نعمان السرياني ده وقصة الشفاء بتاعه. نعمان السرياني ده كان قائد عند قائد القوات يعني عند ملك أرام، وأصيب ببرص، وبعدين نعمان السرياني كان عنده جيف فترة من فترات، ملك أرام كان بياخد خد أسر ناس من مملكة إسرائيل، ومن ضمن الناس دي كان في واحدة بنت صغيرة كده بتشتغل عندهم في البيت عند القائد نعمان السرياني، كانت من الجواري أو الناس الخدمين اللي بيساعدوا مراته في البيت. فلما أصيب نعمان السرياني بالبرز، البنت دي قالت لستها اللي هي مرات نعمان السرياني، قالت لها يا ريت ان نعمان سيدي نعمان يعني كان في اسرائيل كان يشوف النبي إليشع، ده ممكن يعمل له حاجات كتيرة جدا وممكن يخففه. فوصل صيت نعمان السرياني للأرام والممالك اللي حول اسرائيل، مش بس اسرائيل، من قوته وشجاعته واعمال الله اللي كان بيسمح المعجزات اللي كان بتتم على ايدين إليشع النبي. ففعلا نعمان السرياني راح اسرائيل عشان يشوف إليشع ويصلي له ويروح منه البرص. اللي حصل انه طبعا كان نعمان السرياني ده عنده شيء من الكرامة وعزة النفس. المهم إليشع قابله مقابلة غريبة جدا وقال له نروح يغتسل في النهر. طبعا ما عجبوش الكلام ده، بيقول يعني ما فيش في أرام كلها سوريا كلها دي انهار عشان يجيبني لحد هنا حتى ما يقابلنيش. المهم المشكلة دي اتعالجت مع إليشع، وبعد كده اتصرف تصرف غريب قوي نعمان السرياني ده. لما خففه فعلا إليشع خففه، وبعدين الغريب يعني في قصة نعمان السرياني ده انه الملوك دي كلها ملوك اسرائيل او ملوك يهوذا كان عندهم المرتفعات، دي حاجة مهمة قوي، شوية الله وشوية المرتفعات. يجي نعمان ده السرياني الغريب عن جنس اسرائيل، لما خففه إليشع يقول فقال نعمان اما يعطى لعبدك حمل بغلين من التراب. عرض عليه الاول نعمان السرياني هدايا على إليشع، لكن إليشع عرفت كان انسان برضه يقول الله وكفى، شبعه وغناه كله في الله، بالرغم انه كان ممكن يستغل مواقف كتيرة جدا اللي استغلها التلميذ بتاعه جحزي. لما خفف إليشع عرض عليه هدايا نعمان، إليشع قال له لا انا يعني ما مش عاوز هدايا. اللي استغل الموقف التلميذ بتاعه جحزي وراح طمع في مشي ورا نعمان السرياني، قال له سيدي محتاج كذا وكذا، وفعلا اداله نعمان السرياني، بعت معاه شوية حاجات هو سيده لكن طلب ولا حاجة. وبعد كده جحزي ده اصيب بالبرص، دي قصة جانبية يعني. انما الجميل في نعمان السرياني انه عرف ان الله بس هو ده الاله الحقيقي، ومفيش حاجة اسمها جنب الله آلهة مرتفعات تانية ولا مذابح تانية ولا أي آلهة تانية. ده الإنسان الغريب مش إنسان الإسرائيلي أو إنسان المملكة يهوذا. يقول فقال نعمان أما يعطى لعبدك، بيقول لإليشع يعني حمل بغلين من التراب لأنه لا يقرب بعد عبدك محرقة ولا ذبيحة لآلهة أخرى بل للرب. نعمان السرياني يقول الكلام ده عن هذا الأمر يصفح الرأي، يعني عاوز من عنده حمل بغلين من التراب عشان هيقدم بس ذبيحة لله الحقيقي، بس مش هيقدم لآلهة أخرى. عن هذا الامر يصفح الرب لعبده. اطلب من ربنا كده انه يسامحني في اللي هعمله ده. بيقول له هيعمل ايه؟ عند دخول سيدي الى بيت امون ليسجد هناك ويستند على يدي، فاسجد في بيت رمون، فعند سجودي في بيت رمون يصفح الرب لعبدك عن هذا الامر. فقال له امضي بسلام. كان نعمان السرياني ده هيرجع بلده طبعا، وهو كان الملك بيرتكز عليه نعمان السرياني. فلما يخش يسجد للالهة بتاعته ملك ارام، كان بيستند على نعمان السرياني، فهيضطر نعمان السرياني يوطي معاه ويسجد. فبيقول يعني اطلب من الله انه يغفر لي، لان انا مش هعمل كده بمزاجي، لان انا عرفت بس ان الله الحقيقي هو الله الواحد، مش عبدك مش هيقرب اي ذبائح لآلهة اخرى، هي بس هيقرب. لكن لو اضطريت انحني واسجد مع الملك بتاعي امام الآلهة الاخرى، قل ربنا يسامحني. وفعلا نعمان السرياني قال له اليشع قال له امضي بسلام. فادي مثل برضو مضيء في سفر الملوك الثاني. الملوك بتاع اسرائيل كانوا عندهم الالهه الاخرى دي والمذابح المرتفعات حاجه مهمه، لكن نعمان السرياني اقر بان الله هو الله الحقيقي الله الواحد، ما فيش عباده تانيه ولا ذبائح لالهه تانيه. الملكين التانيين الامثله المضيئه في ملوك يهوذا، الملك حزقيا، ونقرا عددين كده عنه في سفر ملوك الثاني الاصحاح 18. دول الملكين الوحيدين اللي ابتدوا كده يدركوا ان الله هو الله الحقيقي وحده، مش محتاج اي عبادات تانية ولا محتاج مذابح تانية ولا محتاج اي مرتفعات تانية يقدم عليها الذبائح. الملك حزقيا في الاصحاح 18 يقول الملك حزقيا بن احاز يهوذا، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه، هو أزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع الصواري وسحق حية النحاس، حتى حية النحاس اللي كان عملها موسى عشان الرمز للخلاص لما لا تغتهم الحياة العقارب في البرية، وربنا قال لموسى يعمل لهم حية نحاسية، حتى الشعب ابتدى يعبد الحياة النحاسية دي وما أصبحتش رمز للخلاص، أصبحت عبادة وثنية وبيعبدوا الحياة النحاسية دي. حزقيا كسر كل حاجة، حتى كسر الحياة النحاسية التي عملها موسى، لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يقودون لها ودعوها تحشتان. على رب إله إسرائيل اتكل، وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا، ما جاش بعده واحد تاني ولا في الذين كانوا قبله، والتصق بالرب ولم يحد عنه. ده الحاجة اللي عملها بقى حزقيا، انه لم يحد عن الرب، عن وصية الرب يعني، بل حفظ وصايا التي امر بها الرب موسى، وكان الرب معه، وحينما كان يخرج كان ينجح. ده الملك الوحيد اللي اتقال عليه الكلام ده. وقدام شوية في قصة برضه الملك يوشيا، ده الملكين الوحيدين اللي الكتاب المقدس يقول عنهم انهم عملوا ما يسر الله وعملوا الاعمال ومشوا على سكة داود ابيهم، وكان الرب معه وحينما كان يخرج كان ينجح. السبب ايه؟ انه كان لم يحد عنه، بل حفظ وصايا التي امر بها الرب موسى. حفظ وصية الله تخلي الانسان ناجح وتخلي الطرق مستقيمة، وكل اللي تمتد ايديه اليه يكون نجاح. الملك الثاني عشان من طولش عن كده، الملك يوشيا، وده برضو نقرا بعد الملك حزقيا، جه ملكين في منتهى الشر عملوا حاجات صعبه جدا، ما مشوش على سكه الملك يوشيا، لدرجه انه واحد منهم الملك منسى مش بس عمل المرتفعات، يقول في سفر ملوك الثاني ده عمل حاجات صعبة قوي، جاب عشتروت جوه الهيكل نفسه وابتدى يقدله اللي هي الآلهة الغريبة دي، دخلها جوه الهيكل نفسه. في سفر ملوك الثاني الاصحاح 21 يقول وعاد فبنى المرتفعات اللي هو الملك منسى بنى المرتفعات التي ابادها حسقيه. حسقيه كان هدم المرتفعات والتماثيل والحال النحاسيه، ده رجع بنى الحاجات دي تاني التي ابادها حسقيه ابوه، واقام مذابح للبعل، مش مذبح، مذابح للبعل، وعمل سريه كما عمل اخاب ملك اسرائيل، وسجد لكل جند السماء وعبده، وبنى مذابح في بيت الرب الذي قال الرب عنه في اورشليم اضع اسمي. جوه بيت الرب عمل مذابح، وبنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب، وعبر ابنه في النار الحاجات الممنوعة، وعافى وتفاءل واستخدم جانا وتواضع، واكثر عمل الشر في عيني الرب لاغاظته، ووضع تمثال السرية التي عمل في البيت الذي قال الرب عنه لداود وسليمان ابنه في هذا البيت وفي اورشليم التي اخترت من جميع اسباط اسرائيل اضع اسمي الى الابد. عمل امور صعبة جدا منسى ده، وجي بعده برضه ملك تاني، لكن جي يوشيا وشاف البعد الشديد جدا، وشاف قد ايه الناس بتهين اسم ربنا، ولقى سفر الشريعة. سفر الشريعة كان من بعد العبادات العجيبة دي والتماثيل والحاجات اللي دخلت البيت الله حط فيه اسمه وظهر فيه مجده، اندثر سفر الشريعة، مبقاش حد يقرأ سفر الشريعة، والأجيال والسنين ما بقاش حد عارف الشريعة دي فين ولا حد بيقرأها. جه الملك يوشيا نلاقيه رجع تاني الكلام ده، وأباد كل العبادات الوثنية وكل التماثيل دي. في سفر ملوك الثاني يقول وعمل المستقيم في عيني الرب وصار في جميع طرق داود أبيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا، ماشي في سكة ربنا وماشي حسب وصية الله، ولقى سفر الشريعة وفرح بيه جدا، واكتشف الانحدار اللي وصل له الشعب وصلت له المملكة. أمر تاني بعمل الفصح وأعاد الأعياد اليهودية، وأزال كل أثار الشر وكل العبادات الغريبة دي، وقال لهم اذهبوا اسألوا الرب لأجلي ولأجل الشعب ولأجل كل يهوذا من جهة كلام هذا السفر. السفر ده ما كانش بيتقرأ، الذي يوجد، لأنه عظيم هو غضب الرب الذي اشتعل علينا من أجل أن أبائنا لم يسمعوا كلام هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب علينا. الاختصار في سفر الملوك الثاني، الإنسان اللي هيمشي حسب وصية الله وما يحدش عن وصية الله، وصية الله دي مضيئة وتفهم الأطفال الصغار وتضيء العينين، إنسان الله هيبقى ينجح كل طوره، ويبقى عينه كده على ربنا وعلى وصية ربنا. الممالك اللي شفناها دي والملوك دول كلهم اللي صنعوا الشر أمام عيني الرب، رغم أن وصية الرب متاحة وموجودة ومكتوبة وفي متداول اليد النهاردة، يعني سفر الشريعة ده مش كان اي حد كده يقعد يقراه، ولا عندهم في البيوت الشريعة يقعدوا وكل واحد عنده انجيل واثنين وثلاثة يقدر يقرا وقت ما عاوز، ده كان بس يتقرا في اوقات وفي الهيكل، ويتقرا على مسمع كده من الشعب كله. النهاردة وصية ربنا موجودة قدامنا وفي منتهى تناول اليد للجميع. ربنا يدينا نعمة ان احنا فعلا نتعلم من التاريخ بتاع ما هوش كان تاريخ، لكن دي تعاملات الله مع الانسان، وزي الانسان كده بيحاول يزوغ من ربنا، لكن ربنا اما بيحط عينه على الانسان مش هيسيبه ابدا، لكن الرب الانسان يبقى ماشي كده حسب وصية الله، ويشوف البركة والمجد والكرامة اللي الله يطفيها على الانسان والفرح والسرور، يختلف تماما عن اللي العالم بيقدمه لنا، او الانسان يحاول يعمله لنفسه ويحاول يبسط نفسه ويحاول يفكر لنفسه ويقرر لنفسه، تكون كل قراراتنا وكل سلوكياتنا في الحياة، سلوكياتنا في البيت مع اولادنا مع اهالينا مع قرايبنا مع اخواتنا، تكون حسب وصية الإنجيل، مش حسب ما دماغي يقول لي أو حسب ما العالم ماشي أمشي. لا، الصراط بتاعي وبتاع رجلي وبتاع فكري وحياتي كلها يكون كلمة الله، ولربنا المجد دائما أبدا يعني.